بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: باب التيمم وصفته أن يضرب بيديه على الصعيد الطيب ضربة واحدة فيمسح بها فيمسح بهما وجهه وكفيه، بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمار: إنما كان يكفيك هكذا. وضرب بيديه الأرض فمسح بهما وجهه وكفيه، وإن تيمم بأكثر من ضربة أو مسح أكثر جاز. هنا يتكلم عن صفة التيمم، والتيمم مما اختص الله سبحانه وتعالى به أمة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث جابر رضي الله عنه في الصحيحين: قال: أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي. فذكر صلى الله عليه وسلم من هذه الخمس، قال: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل. فالأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا يصلون إلا في مساجدهم أو في الأماكن التي خصصت للصلاة، ولم يكن التيمم مشروعا في حق الأمم السابقة. واختص نبينا صلى الله عليه وسلم وأمته بأن أبيحت الصلاة في عامة الأرض، والتيمم كذلك مما اختص به هذه الأمة. والتيمم في اللغة هو القصد، التيمم لغة هو القصد، يقال يمم وجهه شطر كذا يعني قصده. والتيمم شرعا هو القصد الى الصعيد، القصد الى الصعيد، والصعيد هو وجه الارض او ظاهر الارض، والطيب يعني الطاهر. فالقصد الى الصعيد الطيب بمسح الوجه واليدين بنية استباحة الصلاة او بنية رفع الحدث كما سيأتي بإذن الله تعالى. والتيمم مشروع بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فإن الله عز وجل قال: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. وهذه الآية الكريمة جاءت في سورة النساء وكذلك في سورة المائدة، لكن زيادة: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فهذا دليل مشروعيته من الكتاب. وأما من السنة فمن حديث جابر الذي ذكرناه وحديث أخرى ستأتينا بإذن الله تعالى في أثناء الدرس، وكذلك أجمع المسلمون على مشروعية التيمم بدلا عن الوضوء والغسل بتفصيلات سيأتي بيانها بإذن الله. هنا قال المؤلف رحمه الله: وصفته أن يضرب بيديه على الصعيد الطيب ضربة واحدة فيمسح بهما أي بيديه وجهه وكفيه. فيتعلق بصفة التيمم أحكام. فالفقه الأول: هل التيمم ضربة واحدة بالوجه والكفين أم ضربتان إحداهما للوجه وإحداهما لليدين إلى المرفقين؟ هل التيمم ضربة واحدة يمسح بها الوجه والكفين أم ضربتان إحداهما للوجه وإحداهما لليدين إلى المرفقين. الصحيح أن التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين، صحيح أن التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين، وذلك لما جاء في حديث عمار رضي الله عنه، في حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجمد فلم أجد الماء، فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة. عمار أجمد فلم يجد الماء، قال: فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، تمرغ في التراب، يعني بدلا من الاغتسال، يعني كان هذه حكم التيمم لرفع الجنابة، ويعلم أن التيمم يجزئ بدلا عن الوضوء، لكن لا يعلم أن التيمم يجزئ بدلا عن الغسل، فأصابته جنابة، قال: فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له. قال: ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، يعني إلى أن قال: فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهرة السيف ووجهه. متفق عليه. فحديث عمار رضي الله عنه صريح في أن التيمم ضربة واحدة، وأنه يمسح بهذه الضربة كفيه فقط إلى الركبتين، ويمسح وجهه. وقوله تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم، اليد هنا مطلقه، وقيدتها السنه الصحيحه وبينت ان المراد باليد الى الرزق، لان اليد يعني احيانا تطلق ويراد بها اليد الى المرفق، واحيانا يراد بها اليد الى الرزق، فهنا السنه بينت ما المراد باليد في قوله تعالى وأيديكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح الكفين فقط. والقول بهذا هو مذهب الحنابلة والظاهرية، وهو رواية عن مالك، وهو مروي عن علي وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم. وزاد الجمهور الأحناف والمالكية والشافعية، المالكية في المشهور والشافعية، وهو مروي عن ابن عمر وجابر رضي الله عنهم، ذهبوا إلى أن التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين، ضربة للوجه وضربة لليدين. طيب، استدلوا بحديث ابن عمر رضي الله عنهما، استدلوا بحديث ابن عمر رضي الله عنهما، والحديث رواه الدارقطني بسند ضعيف، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. لكن هذا الحديث قال حافظ ابن حجر: صحح الأئمة وقفه موقوف على ابن عمر، ليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، و ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله في ضعيف الجامع. خلاصة المسألة الأولى أن التيمم يكون بضربة واحدة يمسح بها الوجه والكفين إلى الرسغين. طيب، مسألة ثانية، وهي القائلون بأنه تكفي ضربة واحدة ولا تجب الثانية، ويكفي مسح اليد إلى الرسل ولا يجب إكمال المسح إلى المرفق. القائلون بهذا اختلفوا، هل يستحق زيادة ضربة ثانية وإكمال المسح إلى المرفق خروجا من الخلاف وعملا بقول ابن عمر رضي الله عنهما وجابر حيث يعني قالوا بذلك؟ فاختيار المؤلف الإمام القدامى رحمه الله أنه قال وإن تيمم بأكثر من ضربة أو مسح أكثر جاز، تيمم بأكثر من ضربة يعني تيمم بضربتين أو مسح أكثر يعني مسح أكثر من اليد إلى الرسغ فزاد فيها حتى بلغ المرفق، إذا فعل ذلك جاز. ويعني قد قال جماعة من الحنابلة يستحب زيادة الضربة الثانية وإكمال المسح إلى المرفق. هنا قد حديث عمار يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك، إنما كان يكفيك هكذا، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له التيمم المجزئ كما قال في صفة الغسل، قال إنما كان يكفيك أن تحري الماء على رأسك ثلاث حفيات ثم تفيض الماء على سائر بدنك، فإذا الصفة مجزئة ولكن هناك صفة أخرى في الغسل هي صفة كمال واستحباب، فقالوا كذلك في التيمم هذه هي الصفة المجزئة أن يقتصر على ضربة واحدة يمسح بها الوجه والكفين، لكن صفة الكمال والاستحباب أن يضرب ضربتين وأن يمسح بإحداهما الوجه وبالأخرى اليدين إلى المرفقين. هذا قول جماعة من الحنابلة، وأبدا أقول قالوا لا يستحب الزيادة لأن الحديث المرفوع لم يثبت، الحديث المرفوع اللي هو تيمم ضربتين ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين لم يثبت، والاقتداء بأقوال الصحابة رضي الله عنهم هنا ليس بسائغ لأنهم اختلفوا، فإذا اختلفوا فلا يكون القول بعضهم فضل على قول بعض، يعني لماذا نقتدي بقول ابن عمر ونترك قول علي رضي الله عن الجميع؟ فما دام الصحابة اختلفوا في صفة التيمم وأحد قولي الصحابة وافقته الأحاديث الصحيحة فهو المقدم والمعمول به. مسألة ثالثة، هل يجب في التيمم ترتيب معين؟ هل يجب في التيمم ترتيب معين أن هو يضرب ضربة ويمسح بها الوجه والكفين؟ طيب هل يقدم الوجه على الكفين أو الكفين على الوجه؟ فذهب الشافعية إلى وجوب البدء بالوجه قبل اليدين، إلى وجوب البدء بالوجه قبل اليدين كترتيب الوضوء، لأن الشافعية يقولون أن التيمم بضربتين، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين، فقال هذا كالوضوء يبدأ بالوجه أولا ثم باليدين إلى المرفقين وجوبا عندهم، حتى لو كان التيمم عن جنابة مع قولهم بعدم وجوب الترتيب في الغسل، لكن قال التيمم حتى لو كان عن جنابة أيضا يجب فيه الترتيب كترتيب الوضوء، يبدأ بالوجه ثم باليدين إلى المرفقين. وذهب جمهور الفقهاء إلى عدم وجود ترتيب بين الوجه واليدين، بل يجوز أن يمسح كفيه أولا ثم وجهه أو أن يمسح وجهه ثم كفيه. وحديث عمار رضي الله عنه يعني فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه، فيعني كأن ظاهر الحديث يفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم ما مسح الكفين اولا قبل الوجه، وان كان يعني معروفا بالواو التي لا تفيد الطفل يعني ظاهرة الفيه، واو اسهر لم يقل يعني ثم وجهه، فانه لا تفيد الترتيب، ولكن ما دام قد ابتدى بهذا الترتيب في الحديث ف يعني لعله اولى، لكن سواء بدا بالوجه قبل الكفين او الكفين قبل الوجه لا يضر ذلك. وهي هل يجب استيعاب جميع الوجه والكفين بالمسح؟ هل يجب استيعاب جميع الوجه والكفين بالمسح؟ ذهب الأئمة الأربعة وهو الصحيح إلى وجوب مسح جميع الوجه على ما تحت الشعور ولو خفيفة وعلى بطن الفم والأنف، يعني جميع الوجه هنا لن يدخل فيه باطن الفم وباطن الأنف، لأن التيمم ليس فيه مضمضة والاستنشاق، ووجوب مسح جميع اليدين إلى الرفقين عند من يقول بذلك، أو إلى المرفقين عند من يقول بذلك على الخلاف السابق. فالأئمة الأربعة قالوا بوجوب استيعاب الوجه والكفين، وقال ابن حزم بل يكفي مسح بعض الوجه وبعض الكفين بحيث يسمى في اللغة مسح. أحد يقول يعني لو كان الإنسان تاما فمسح جزءا من الوجه ولو جزءا يسيرا، فمسح جزءا من الكفين أجزاءه ذلك، لكن الذي عليه الأئمة الأربعة وهو يعني الذي يدل عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي لم يفعل غيره ولم يأذن لأصحابه في غيره، يعني أن يمسح جميع الوجه وأن يمسح جميع الكفين. مسألة خامسة تتعلق بصفة التيمم، وهي هل يجب إيصال التراب إلى أعضاء التيمم؟ هل يجب إيصال التراب إلى أعضاء التيمم أم لا؟ يعني الإنسان إذا ضرب بكفيه على التراب هل ينفخ في كفيه ويزيل التراب أولا ثم يمسح الوجه والكفين، أو لابد أن يتبقى في الكفين شيء من التراب أثناء التيمم؟ ذهب أبو حنيفة ومالك والظاهرية إلى عدم وجوب إيصال التراب إلى أعضاء التيمم، وهو الصحيح، وهو الصحيح، ويدل عليه ما جاء في رواية عند البخاري لحديث عمار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب بكفيه الأرض ومسح فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه، حتى يلاحظ في هذه الرواية أيضا تقديم الوجه على الكفين، يعني في الروايات الأخرى تقديم الكفين على الوجه في أكثر الروايات، لكن جاء في بعضها تقديم الوجه على الكفين، وهذا مما يدل على أن الترتيب يعني ليس بواجب. الشاهد من الحديث هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نفخ فيهما قبل أن يمسح بهما وجهه وكفيه، والنفخ يزيل التراب، هذا يدل على عدم وجوب إيصال التراب إلى أعضاء التيمم، فليس أن يضرب يديه في التراب ثم له أن ينفض التراب من يديه ثم يمسح بعد ذلك الوجه والكفين. وذهب الشافعي وأحمد إلى وجوب إيصال التراب لقول الله تعالى في آية المائدة فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فقالوا منه من للتبعيض، فمعناها أنه لابد وأن يصل بعض التراب إلى الوجه واليدين، لكن أجيب عن هذا الاستدلال بأن من قد تكون بيانية لبيان الجنس، يعني بيان جنس ما يتيمم به وهو التراب وليس للتبعيض. المسألة السادسة وهي هل تجب النية في التيمم؟ هل تجب النية في التيمم؟ فالأئمة الأربعة والظاهرية الأئمة الأربعة والظاهرية وحكاه يعني كثير من العلماء إجماعا ذهبوا إلى وجوب النية في التيمم، إلى وجوب النية في التيمم، لكن اختلفوا في المراد بالنية، ما الذي ينويه المتيمم؟ ما الذي ينويه المتيمم؟ فقال الجمهور ينوي استباحة الصلاة ولا ينوي رفع الحدث، لأن التيمم لا يرفع الحدث. هذا مذهب جمهور الفقهاء. وذهب الظاهرية شيخ الإسلام ابن تيمية وهو رواية عن أبي حنيفة ورواية عن أحمد، ذهب هؤلاء إلى أن التيمم يرفع الحدث، إلى أن التيمم يرفع الحدث. فعلى هذا ينوي المتيمم أن يرفع الحدث. طيب ما الفرق بين من قال ينوي استباحة الصلاة وبين من قال ينوي رفع الحدث، وما دليل هؤلاء وهؤلاء؟ فالذين قالوا المتيمم ينوي استباحة الصلاة وهم جمهور الفقهاء، ترتب على هذا كما سيأتينا بعد قليل بإذن الله تعالى أنهم يقولون لو أن الإنسان تيمم ينوي بتيممه استباحة صلاة النافلة، فليس له أن يصلي بهذا التيمم فريضة، لأنه لم ينوي استباحة الفريضة وإنما نوى استباحة النافلة، فليس له أن يستبيح به الفريضة. وأما الذين قالوا التيمم يرفع الحدث، قالوا حتى لو تيمم بنافلة فإنه ينوي بهذا التيمم أن يرفع الحدث، فارتفع حدثه بالتيمم، فبالتالي صار كمن توضأ بصلاة نافلة له أن يصلي بهذا الوضوء فريضة بإجماع العلماء، فقالوا التيمم كذلك. والصحيح أن التيمم يرفع الحدث كما ذهب إليه الظاهرية شيخ الإسلام، وهو رواية عن أحمد ورواية عن أبي حنيفة. طيب حجج من قال التيمم لا يرفع الحدث، حجتهم حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه عام ذات الثلاثل، بعثه عام ذات الثلاثل في غزوة ذات الثلاثل، قال احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح، فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك له، فقال يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال قلت نعم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، وذكرت قول الله عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فتيممت ثم صليت، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. والحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء. هذا الحديث له فوائد فيما بعدها، والذي يعنينا منه الآن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر رغم أنه صلى بالتيمم، قال صليت بأصحابك وأنت جنب، فالجمهور قالوا قوله صلى الله عليه وسلم صليت بأصحابك وأنت جنب مع أنه ذكر له أنه تيمم، قالوا هذا معناه أن التيمم لم يرفع الجنابة وإنما يبيح له أن يصلي وهو جنب. فعلى هذا الإنسان إذا أجنب ثم تيمم وصلى فنقول يعني هو جنب أباح له الشرع الصلاة رغم كونه وجوبا بهذا التيمم، لكن التيمم لم يرفع عنه الجنابة وإنما أباح له الصلاة. فهذا يعني الذي أخذ منه الجمهور هذا النعم. طيب آخر ما يتعلق بصفة التيمم، ما يتعلق بمستحبات التيمم. يستحب في التيمم ما يمكن فعله من مستحبات الوضوء، فالتسمية قبل والشهادتين بعد، والبدء باليمين لأنه بدل عن الوضوء. التيمم ما يمكن فعله من مستحبات الوضوء كالتسمية قبل والشهادتين بعد، ومسألة البدء باليمين هذه عند من يقول انه يمسح اليدين الى المرفقين، يعني اذا كان يمسح اليدين الى المرفقين يبدأ باليمين قبل الشمال، لكن اذا كان هيمسح الكفين فقط فهنا يعني يمسح احدى الكفين بالاخرى، فليس فيه يعني تيمم ولا تياسر. والوجه كذلك يمسحه بالكفين جميعا في وقت واحد فليس فيه تيمم. فإذا يكون الذي يفعله من تيمم على الصفة الواردة في حديث عمار ضربة واحدة بالوجه والكفين، سيكون فيه من مستحبات الوضوء التسمية قبله والشهادتان بعده. طيب هذا ما يتعلق بصفة التيمم. نأتي بعد ذلك إلى شروط التيمم. قال المؤلف رحمه الله: وله شروط أربعة، أحدها العجز عن استعمال الماء إما لعدمه أو لخوف الضرر من استعماله أو برد شديد أو لخوف العطش على نفسه أو رفيقه أو بهيمته أو خوف على نفسه أو ماله في طلبه أو تعذر إلا بثمن كثير. قال: فإن أمكنه استعماله في بعض بدنه أو وجد ماء لا يكفيه لطهارته استعمله وتيمم للباقي. هذا ما يتعلق بالشرط الأول من شروط التيمم. فقال: له شروط أربعة، شروط التيمم أربعة. الشرط الأول العجز عن استعمال الماء، الشروط التي تبيح للإنسان أن يتيمم، العجز عن استعمال الماء إما لعدمه أو لخوف الضرر من استعماله لضرر أو برد شديد إلى آخره. دليل هذا الشرط قول الله عز وجل: فإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. الآية قوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا، دل على أن شرط إباحة التيمم هو عدم وجود الماء، وعدم وجود الماء إما لعدم الماء أو لعدم القدرة على استعماله، فهو في يعني هو كمن لم يجد الماء، من وجده ولم يقدر على استعماله فهو في معنى من لم يجده. طيب الآية الكريمة نصت على إباحة التيمم لمن كان مريضا أو مسافرا ولم يجد الماء، وقد أجمع العلماء على أن المسافر إذا لم يجد الماء تيمم، وعلى أن المريض كذلك إذا لم يجد الماء تيمم، لأن الآية نصت على المسافر والمريض، لكن اختلفوا في مسائل يحدث فيها عدم وجود الماء أو عدم القدرة على استعماله، لكن مع غير السفر والمرض، فهل تلحق بالسفر والمرض أو لا تلحق؟ على التفصيل الآتي: فاختلفوا في من لم يجد الماء في الحضر، اختلفوا فيه من لم يجد الماء في الحجر كالمحبوس. فذهب مالك والظاهرية وهو رواية عن أحمد وهو الصحيح قالوا يتيمم ويصلي يتيمم ويصلي ثم إذا وجد الماء بعد الصلاة فلا يعيدها لأن أحاديث التيمم عامة والقيد الذي في قوله تعالى أي على سفر قد هو قيد أغلبي يعني لأن الغالب أن الإنسان إذا لم يجد الماء أنه يكون مسافرا أو يكون مريضا ومن الحكم في ذكر هذا القيد أنه يضيق على الناس التهاون في أمر يعني الانتقال من الوضوء أو الغسل إلى التيمم لأنه لو لم يذكر هذا القيد لا تهاون الناس وهم في الحدث وتركوا الوضوء أو الاغتسال وقالوا لم نجد ماء أنت يتيممون لكن لما نصت الآية على أن التيمم إنما يباح للمريض والمسافر فيستفاد من هذا القيد المذكور في الآية أنها تباح للمريض والمسافر ومن في حكمهما إذا كان الذي في الحضر يعني في حالة تلحقه بالمريض والمسافر فإنه يباح له التيمم لكن إذا لم يكن في مثل هذه الحالة فإنه لا يتهاون ولا ينتقل من طهارة الماء إلى الشجرة في التراب فهذه الحكمة من ذكر هذا القيد في الآية لكن ليس المعنى أنه لا يباح التيمم في الحضر بحال فلهذا كما ذكرنا ذهب مالك وهو رواية من أحمد ومذهب الظاهرية أيضا قالوا إن المحبوس في الحجر السجين إذا لم يجد ماء فإنه يتيمم ويصلي فإذا وجد الماء بعد الصلاة فلا يعيدها وذهب الشافعي وهو رواية عن أحمد أنه يتيمم ويصلي فإذا وجد الماء أعاد الصلاة هذا مذهب ضعيف لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بل نؤمر أن نصلي الصلاة في اليوم مرتين حديث صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يتيمم ولا يصلي إلى أن يجد الماء وهذا قول باطل لأنه قد يطول فقده للماء عندما حدث سنين فالصلاة لا تسقط بحال لفقدان شرط أو عجز عن ركن بل يصلي كل على حسب قدرته فالصحيح هو القول الأول الذي عليه مالك وأحمد في إحدى روايتين أنه يتيمم ويصلي و يعني إذا وجد الماء بعد ذلك فلا يعيد الصلاة كذلك في قوله أو لخوف الضرر من استعماله لمرض بالنسبة للمريض الذي يباح له التيمم المريض الذي يباح له التيمم ما هو المرض الذي يبيح الانتقال إلى الوضوء إلى التيمم شدد الشافعية في هذا وضيقوا على المريض الذي يباح له التيمم وفي مقابلهم توسع الظاهرية جدا الظهور على التيسر في هذا الباب فالشافعية قالوا المرض الذي يبيح الانتقال إلى التيمم هو المرض الذي يكون استعمال الماء فيه مؤديا إلى الهلاك أو تلف عضو إذا كان استعمال الماء يؤدي إلى الهلاك أو تلف عضو من الأعضاء أبيح له التيمم لكن إذا كان استعمال الماء يعني لا يؤدي إلى هلاك ولا إلى تلف عضو لم يبح له التيمم بل يتطهر بالماء فهؤلاء الشافعية يعني شددوا في هذا الباب هذا التشديد في مقابلهم الظاهرية تمسكوا بظاهر النص وقالوا أي مرض يصدق عليه لغة أنه مرض فإنه يبيح التيمم حتى لو كان استعمال الماء يعني لا يؤثر في في زيادة هذا المرض ولا في زيادة الألم ولا شيء، مجرد أنه مريض ما يصدق عليه في اللغة أنه مرض يباح له التيمم. فقالوا يباح يعني ترك الوضوء والاغتسال والانتقال إلى التيمم لمن به صداع أو به وجع ضرس، فمن وجع في ضرسه أو به صداع فيباح له أن يتيمم وأن يترك الوضوء والغسل. فهذان طرفان، والوسط الذي عليه جمهور الفقهاء الأحناف والمالكية والحنابلة قالوا يباح التيمم إذا كان استعمال الماء يؤدي إلى زيادة ألم أو إبقاء برد، إلى زيادة ألم أو إبقاء برد يعني تأخير الشفاء، ويجد في استعمال الماء مشقة. فمتى ما شق عليه استعمال الماء أو كان استعمال الماء يؤدي إلى زيادة الألم أو إبقاء الشفاء، فإنه في هذه الحالة يباح له أي تيمم. يعني إذا كان به مرض إذا استعمل معه الماء فإنه يؤدي به إلى زيادة الألم أو تأخير الشفاء، فيباح له أي تيمم. هذا هو التوسط في هذه المسألة. قال أو برد شديد، أو برد شديد كذلك مما يبيح التيمم البرد الشديد الذي يخشى الإنسان معه الهلاك إن استعمل الماء، فهذا يبيح له الانتقال إلى التيمم. ودليل ذلك حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه الذي رواه أحمد وأبو داود وصححه الشيخ الألباني، ورواه كذلك البخاري معلقا، علقه البخاري. فالحديث الذي ذكرناه قبل قليل فيه أن عمرو بن العاص يعني أرسله النبي صلى الله عليه وسلم أميرا على أصحابه في غزوة ذات السلاسل أو في سرية في ذات السلاسل، فخشي يعني هذه السرية في جهة الشمال، شمال الجزيرة، يكون ليله شديد البرودة قريبا من الشام، فخشي إن اغتسل أن يهلك، فصادفه جنازة وهو في السفر وفي برد شديد، وخشي إن اغتسل بالماء أن يهلك، فتيمم وصلى لأصحابه وأقره النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ضحك لما أخبره وقرأ عليه الآية اغسلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وضحكه إقرار له على ما فعل. فإذا البرد الشديد الذي يعني يخشى الإنسان معه الهلاك أو المرض إذا استعمل الماء فإنه يباح له أن يتيمم، ولكن هذا بشرط أن يكون عنده ما يسخن به الماء. إذا كان البرد شديدا ولكن عنده شيء يستطيع أن يسخن به الماء، أو يعني لديه غرفة مغلقة يمكن أن يدخل فيها ويغتسل وكذا، فالمقصود يعني أنه إذا كان يستطيع أن يغتسل عن طريق تسخين الماء أو وسيلة أخرى فإنه لا يباح له التيمم. قال أو لخوف العطش على نفسه، أو لخوف العطش على نفسه أو رفيقه أو بهيمته. فحكى ابن المنذر إجماع العلماء على أن خوف العطش على النفس يبيح التيمم، يعني لو كان مع الإنسان ماء قليل، وكان مع الإنسان ماء قليل سواء أكل في سفر أو في حضر وكان عنده ماء قليل والناس بهم يعني ضائقة والماء قليل في المكان الذي هو فيه، فيخشى على نفسه إذا تودأ بالماء أو اغتسل أن يعطش ولا يجد ماء يشربه، فإنه في هذه الحالة أجمع العلماء على أنه يباح له التيمم رغم كونه واجبا للماء، ولكن الماء الذي معه محتاج إليه للشراب المقصود يعني قوله تعالى ولن تجدوا ماء يعني ماء زائدا عن حاجتكم الضرورية. وهنا هو واجب للماء ولكن هذا الماء ليس زائدا عن حاجته لأنه محتاج إليه ليشرب منه. فأجمع العلماء على أن خوف العطش على النفس يبيح التيمم. قال أو رفيقه أو بهيمته كذلك أيضا يعني من كان معه ماء يعني يكفي حاجته ولكن لا يكفي حاجة رفيقه أو حاجة بهيمته يعني يحتاج رفيقه للشرب أو تحتاج بهيمته للشرب. فإذا توضأ بهذا الماء لم يجد رفيقه ما يشربه أو لم تجد دابته ما تشرب فهذا يبيح التيمم. قال أو خوف على نفسه أو ماله في طلبه أو خوف على نفسه أو ماله في طلبه يعني كما لو كان في الطريق إلى الماء سبع أو حريق أو عدو فإنه في هذه الحالة إذا خاف على نفسه أو ماله في طلب الماء يباح له التيمم. يعني لو كان الإنسان في مكان والماء في مكان آخر ولو ذهب إلى المكان الذي فيه الماء يخشى على نفسه أن يقتله عدو أو يعني يصيبه حريق المكان الذي فيه الماء به حريق أو ذهب إليه يخشى أن تصيبه النار أو به سبع يخشى أن يفترسه لو ذهب المكان الذي فيه الماء أو يخشى على المال يعني يخشى على ماله سواء إذا تركه في مكانه الأول لا يخشى أن يفرق أو إذا ذهب بالمال إلى المكان الذي فيه الماء يخشى أن يفرق. كل هذا مما يبيح التيمم. والذي عليه جمهور العلماء وهو الصحيح أنه إذا تيمم في هذه الحالات التي ليس فيها نقص ولكنها نقيسة على ما فيه نقص مع الإجماع أنه يعني إذا تيمم وصلى ثم وجد الماء لا يعيد الصلاة. وهذا هو الصحيح لما ذكرنا أن الإنسان لا يصلي في الصلاة في اليوم مرتين. فما دام معذورا وأباح له الشرع أن يصلي على هذه الحالة وصلى فقد أدى ما عليه. قال أو تعذر إلا بثمن كثير أو تعذر إلا بثمن كثير يعني كذلك لو كان الماء موجودا ولكنه يباع بالمال هل يلزمه أن يشتري الماء ليتوضأ أو يغتسل إذا كان الماء يباع بالمال؟ فالأصل في هذه المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الماء والحديث في الصحيحين. لكن قال العلماء يعني الماء المنهي عن بيعه يعني ما ليس فيه يعني نوع ملك او جهد لشخص بائع. لكن اذا كان البائع مثلا قد عبأه في قواريب مثلا فباعه جاز له ذلك او يعني نقله من مكان الى مكان فهو يبيعه بقصد يعني تقاضي الاجر على هذا النقل والجهد الذي بذله في توصيل الماء او كذا فمثل هذا يبيح بيعه. ان يقول اجتهاد ان الصحابه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقع منهم يعني شراء بئر مثلا في حديث عثمان اشترى بئر رومه قال النبي صلى الله عليه وسلم اشترى بئر رومة يعني فله الجنة فاشتراه عثمان رضي الله عنه. كان لرجل يهودي يبيع الماء منه للمسلمين فاشتراه عثمان رضي الله عنه ووقفه على المسلمين ودلوه فيه كدلاء المسلمين أن يشرب منه كما يشرب المسلمين مجانا لكن جعله وقفا على المسلمين لمن شاء يشرب منه وهو يشرب منه كما يشرب غيره من المسلمين. فاشترى البئر يعني وقفه وكذا. فالمقصود يعني ان الماء يعني اذا كان الانسان قد حاجه يعني عبأه في قوارير او ما نقله أبدا. المقصود أن هنا مسألة يعني شراء الماء لأجل الوضوء أو الاغتسال. قال ابن حزم لا يشتري الماء لا بثمن كثير ولا قليل، بل يأثم إذا اشترى الماء لغير الشرب، ويتيمم إذا لم يجد الماء إلا بثمن وهو محتاج إلى الوضوء أو الاغتسال. قال ابن حزم يتيمم ولا يشتري الماء لا بثمن كثير ولا قليل، بل يأثم إذا اشترى الماء لغير الشرب. هذا كلام ابن حزم. وقال الشافعي يجب عليه أن يشتريه بثمن مثل، أي الثمن المعتاد إذا كان معه ثمن مثل. أما إذا كان يباع بزيادة ولا يشتري ثمن مثل فلا يجب شراء بل بحد فقط، فإنه يجب عليه أن يشتريه ليتوضأ به أن يغتسل. لكن إذا يعني زاد سعر الماء على ثمن المثل لا يجب عليه شراؤه للوضوء والغسل بل يستحب فقط. وقال ابو حنيفه ومالك واحمد بل يشتريه ولو بزياده ما دام قادرا على الشراء وليس فيه اجحاف بماله، قياسا على المرض الخفيف الذي لا يبيح التيمم ويلزم معه استعمال الماء حتى لو كان فيه زيادة على ثمن النصف. أما مثلا كان العادة أن هو يباع مثلا دولارين أو 3 دولارات فوجد أو يباع بأربعة مثلا وهو قادر على أن يشتريه بأربعة أو بخمسة أو كذا، يعني زاد زيادة لا تجحف بماله حيث أن هو قادر على أن يشتريه، هذا المبلغ الذي سيدفعه ليس فيه إجحاف بماله ولا تعريضه لحرج وضائقة، فإنه في هذه الحالة يجب عليه أن يشتريه. طيب إذا وجد له الماء بغير ثمن ما حكم من وجد له الماء بغير ثمن؟ قال الفقهاء إذا لحقته في قبول ذمية لم يلزمه قبوله، وإذا لم تلحقه ذمية يلزمه قبوله للوضوء به أو للاغتسال. يعني وهذا أيضا مما يدل على ان الانسان لا يعلق ذمته بمنة للاخرين، يعني حتى في هذه الحالة التي يكون فيها الانسان يعني محتاجا للماء اجل الوضوء والغسل، بين الفقهاء انه اذا كان سيوهب له هذا المال بغير منة، الذي سيعطي هذا المال لم يمن به عليه، المن اللي هو ذكر العطاء، ذكر العطاء مش هيفضل بقى بعد كده كل ما يشوفه يقول له معدتك شوية مية يوم كذا وتذكر يوم كذا. إذا كان يعني لم يلحقه منا في قبوله لزمه قبول، لأن الذي سيأتيه الماء يعني مثلا يعني صديق له حميم أو أبوه أو كذا يعني أحدا يمن عليه بما أعطاه فإنه يلزمه قبوله والوضوء به والاغتسال. لكن إذا كان الذي سيعطيه الماء سيمن عليه به فإنه لا يلزمه قبوله ويباح له التيمم. بقي مما يتعلق بالشرط الأول قول المؤلف رحمه الله فإن أمكنه استعماله في بعض بدنه أو وجد ماء لا يكفيه لطهارته استعمله وتيمم للباقي. هذا فيه مسألتان، هذا فيه مسألتان. المسألة الأولى المريض الذي يمكنه استعمال الماء في بعض البدن ولا يمكنه استعماله في باقي البدن، المريض الذي يمكنه استعمال الماء في بعض البدن ولا يمكنه استعمال الماء في باقي البدن، يعني الإنسان مثلا في مرض مثلا في يده اليمنى لكنه يمكن أن يستعمل الماء في وجهه وفي يده اليسرى وفي رجليه مثلا، أو به مرض في رجليه مثلا لا يتمكن معه من استعمال الماء لكن يمكن أن يستعمله في باقي الأعضاء، فما حكم من يعني أمكنه استعمال الماء في بعض البدن ولم يمكنه استعمال الماء في باقي البدن. فبين المؤلف أنه يستعمل ما استطاع يستعمله فيما استطاع استعماله فيه. قال وتيمم للباقي. وطبعا الجزء الذي لم يستطع استعمال الماء فيه سبق قبل ذلك أنه يضع عليه جزيرة ويمسح عليه ثم يتيمم لما بقي من بدن. يعني الخلاصة أن الإنسان إذا كان بعض بدنه صحيحا يمكن تنزيل الماء إليه وبعضه مريضا لا يمكنه تنزيل الماء إليه. فقال المؤلف يعني يمسح على الجبيرة وضع الجبيرة على الجزء المريض ويمسح عليها ويغسل باقي البدن ثم يتيمم عن هذا الجزء الذي لم يوصل الماء إليه. وهذه المسألة سبق الكلام عنها في باب المسح على الجبيرة. طيب هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أن يجد ماء لا يكفيه لطهارته. قال استعمله وتيمم للباقي. فهذه المسألة فيها أن إنسانا وجد ماء يكفي لتطهير بعض الأعضاء ولا يكفي لإتمام الطهارة. يعني معه قدر من الماء لا يكفي لوضوء كامل أو لاغتسال كامل، لا يكفي لوضوء كامل أو لا يكفي لاغتسال كامل. لكن مثلا إذا استعمله يمكن مثلا أن يغسل به وجهه مثلا ويديه، لكنه لا يكفي لغسل الرجلين مثلا في الوضوء. أو كذلك في الاغتسال، يعني يجب ماء يمكن أن يغسل به بعض أعضائه ولا يكفي للبعض الآخر، فما حكمه في هذه الحالة؟ وهذا أبو حنيفة ومالك والشافعي في أحد قوليه إلى أنه يتيمم ويتركه لأنه لا فائدة من استعماله. زاد أبو حنيفة ومالك والشافعي في أحد القولين إلى أن الذي يجد ماء يكفي لبعض الأعضاء ولا يكفي للباقي يتيمم ويترك هذا الماء لأنه لا فائدة من استعماله، لأن نصف وضوء أو نصف غسل كلا وضوء ولا غسل، يعني لا فائدة من أن يتوضأ نصف وضوء أو يغتسل نصف اغتسال. القول الثاني للشافعي يستعمله كله ثم يتيمم عن الباقي ليكون وقت التيمم عادما بالماء. القول الثاني الشافعي أنه يستعمل الماء حتى ينفد ثم يتيمم. طيب وجهة هذا القول دائما يعني الأقوال الفقهية أو التوجيهات الفقهية يكون لها إما دليل وإما تعليل، إما دليل من كتاب أو سنة أو إجماع أو يكون لها تعليل يعلم يعني سبب اختياره لهذا القول أو ترجيحه لهذا القول. فعلت هذا القول أن علمه الإمام الشافعي بأنه يكون وقت التيمم عادما للماء، لأن الله تعالى قد فلم تجدوا ماء تتيمموا. فهو إذا كان عنده قليل من الماء لا يكفي لجميع الوضوء فهو في هذه الحالة واجد للماء فيستعمله حتى إذا يعني نفذ الماء أصبح في هذه الحالة غير واجد للماء فتيمم. القول الثالث وهو مذهب الحنابلة قالوا بالتفصيل في هذه المسألة. إذا كان التيمم بدلا من الغسل استعمل الماء ثم تيمم للباقي. الحنابلة مشهور عندهم أنه إذا كان التيمم بدلا عن الغسل استعمل الماء ثم تيمم للباقي، وإذا كان التيمم بدلا عن الوضوء تيمم فقط وترك الماء. حد يعرف إيه السبب في التحليق من الوضوء والغسل في هذا؟ لا ما فيش نجاسة ولا شيء. السبب ان الغسل لا تجب فيه الموالاة، الغسل لا تجب فيه الموالاة، والوضوء يجب فيه الموالاة. فهم قالوا ان الانسان مثلا الان عنده ماء يكفي في الاغتسال مثلا لغسل نصف البدن، فقالوا يستعمل هذا الماء ويغسل نصف البدن وبعدين يتيمم ويصلي. لماذا؟ لانه يحتمل انه بعد ساعة او ساعتين او كذا يجد شيئا من الماء يكفي لغسل النصف الاخر، يمكن ان يغسل النصف الاخر هنا ويكمل به غسله. فاذا الغسل لا يشترط فيه الموالاة، بمعنى انه يمكن ان يفصل بفصل زمني طويل بين اعضاء الغسل. فهنا اذا غسل بعض الاعضاء وترك بعضها هذا فيه فائدة، انه ربما وجد ماء بعد فترة يكفي لغسل الجزء الذي لم يغسله. لكن في الوضوء ما فائدة من كونه يغسل بعض اعضاء الوضوء ويترك بعضها؟ لماذا؟ لان الوضوء تجب فيه الموالاة. يعني نفرض انه مثلا توضأ يعني ما عدا غسل مثلا الرجل اليسرى، يعني غسل كل اعضاء الوضوء ما عدا الرجل اليسرى، ثم بعد ساعة مثلا وجد ماء يكفي لغسل اليسرى لا يشعر ان يغسل به الرجل اليسرى، لانه لابد ان يعيد الوضوء كاملا، لان الوضوء تشترط فيه الموالاة. اذا جف الماء الذي على اعضائه السابقة يعني او مدى الزمن الذي يجف فيه الماء عادة، فانه في هذه الحالة يعني بطل الوضوء السابق اذا كان يعني لم يكمله، ويجب عليه استئناف وضوء جديد. فلأجل هذا قالوا إذا كان يتيمم بدلا عن الوضوء ووجد ماء لا يكفي لجميع أعضاء الوضوء فإنه يتيمم ويترك هذا الماء لأنه لا فائدة من استعماله. لكن إذا كان يتيمم عوضا عن الغسل استعمل الماء حتى ينفد ثم تيمم. هذا ما يتعلق بصفة التيمم والشرط الأول من شروط التيمم. بقيت مسألة تتعلق بالشرط الأول من شروط التيمم وهي من طبعا الشرط الأول اللي هو عدم الماء أو عدم القدرة على استعمال الماء. الشرط الأول اللي هو مسألة أنه يشترط لإباحة التيمم أن يكون عازما بالماء أو غير قادر على استعمال الماء. فيتعلق به مسألة وهي أنه من كان الماء موجودا معه إلا أنه نسي أن معه ماء، أي نسي مكانه، يعني إما أنه نسي أن معه ماء وتيمم يظن أنه ليس معه ماء، مثلا معه سيارته زجاجة فيها ماء أو شيء ونسي أن معه ماء، أو هو فاكر أن معه ماء ولكن نسي مكانه، أمتعته كثيرة ونفي الماء في أي مكان في هذه الأمتعة وحاول أن يبحث عنه فلم يحصل عليه، فالماء كان موجودا. فتيمم وصلى ثم وجد الماء بعد ذلك. فزعم الأحناف والظاهرية ومالك في أحد قوليه والشافعي في أحد قوليه إلى أنه تجزئه الصلاة ولا إعادة عليه، لأنه حين تيمم لم يكن واجبا للماء. والقول الثاني لمالك والشافعي عليه الإعادة لأنه شرط من شروط الصلاة فلا يسقط بالنسيان، وهذا يعني مثله مثل الذي نسي أن يتوضأ مثلا، فالنسيان لا يسقط عنه الوضوء ويطالب بإعادة الصلاة. والإمام أحمد رحمه الله سئل عن هذه المسألة فتوقف فيها. الإمام أحمد رحمه الله سئل عن هذه المسألة توقف فيها، هذه مسألة من نسي أن معه ماء أو كان معه ماء فنسي مكانه ثم تيمم وصلى وبعد أن صلى وجد الماء معه هل يعيد أو لا، توقف فيها أحمد رحمه الله. هذا ما يتعلق بالشرط الأول من شروط التيمم، ونتوقف عنده بإذن الله تعالى ونكمل ما بقي من أحكام التيمم في الدرس القادم بإذن الله. في سؤال أخونا في صفة التيمم وفي الشرط الأول هذا الشرط الثاني. ثم دائما فينا يعني خلاف وكذا ذكرنا يعني تفصيلا له في مسألة المسحة الكبيرة. الشيخ الألباني رحمه الله يعني كان صحح بالحديث وحديث الرجل الذي يعني أصابته شجة في رأسه فسأل أصحابه يعني هل له من رخصة أو كذا فقالوا يعني أمروه أن يغتسل فاغتسل فمات. قال النبي صلى الله عليه وسلم قتلوه قتلهم الله. ألا سألوا إذا لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال. إنما كان فيه أن يعقد على رأسه خرقة فيمسح عليها ويتيمم ويغسل سائر جسده ويغسل سائر جسده. فالشيخ الألباني رحمه الله يعني قال من الحديث في جزء منه يعني حسن بشواهده له شواهد يتقوى بها وجزء من الحديث ضعيف لأنه ليس له شاهد يتقوى به. فقال من الجزء الصحيح اللي هو ايه انما يعني ليس فيه ويمسح عليها انما كان فيه ان يعقد على رأسه خرقة ويتيمم ليس فيها ايه يمسح عليها ويغسل سائر جسده. فلأجل هذا يعني وقع الخلاف في مسألة يعني الاستدلال بهذا الحديث على مسألة المسح على الدنيا. فلو أراد الإنسان أن يحتاط فإنه يعني يجمع بين المسح على الجديرة وغسل باقي الأعضاء والتيمم وغسل باقي الأعضاء والتيمم هذا يعني لمن أراد أن يحتاط. لكن يعني إذا اقتصر على المسح على الجديرة وغسل باقي الأعضاء أجزأه بإذن الله تعالى لما في ذلك من آثار عن ابن عمر رضي الله عنه وعن أبن الشام من التابعين. وهو كذلك قول الأئمة الأربعة أن الإنسان إذا يعني كان عليه جبيرة فإنه يشرع له أن يمسح عليها فيمسح عليها ويغسل سائر جسده. فيمكن أن يقتصر على هذا لغير التيمم. لكن إذا كانت الجروح كثيرة في أكثر يعني البدن وكذا فإنه يقتصر على التيمم. ف يعني إما أنه يمسح على الجبيرة ويغسل باقي البدن وإما أن يتيمم. لكن مسألة الجمع بين المسح على الجبيرة ويغسل باقي البدن والتيمم فهذا يكون من باب الاحتياط يعني إظهاره. هي ده هيجينا ان شاء الله في مسألة لسه احنا ذكرنا الشروط التامة الأربعة بس ذكرنا واحد منها اللي هو عدم المال. لسه الشرط الرابع اللي هو التراب هنتكلم فيه بالتفصيل يعني عن ما هو التراب الذي يصح به التيمم ومش الأرض أو ممكن في الجدار هل يتيمم من الحصى من الرخام أو كده. هذا سيأتي بإذن الله تعالى.
بالنسبة لمسألة النية واختلاف العلماء في المراد هل هو يعني رفع الصلاة أم رفع الحدث؟ ذكرت أنت الدليل للفريق الأول وهو حديث عبد الله العاص صليت وأنت الجنوب. فهل هناك رد للفريق الآخر على هذا الدليل وهل هناك عند الفريق الآخر دليل نص يعني كأني يعني فرقت المسألة ما منها
بعد. وهذه في الحقيقة يعني حجة الفريق الأول. الشيخ الإسلام رحمه الله يعني اختار كما ذكرنا يعني أن التيمم رفع الحدث يعني الحجة يعني اللي هي الظاهرة أن التيمم عوض عن الوضوء أن التيمم يعني جعله الشرع عوضا عن الوضوء عوضا عن الغسل. ف يعني من هذا الباب يعني ف يعني هو الذي أمر الله تعالى به في بمن لم يجد الماء وجعله عوضا عن الوضوء عوضا عن الغسل. فكل كالوضوء وكالغسل يعني في كونه يرفع الحدث وكذا يعني. وقال من ظاهر النصوص يعني ان الانسان اذا تيمم فحل له بالتيمم ما كان يحل له بالوضوء يعني. فكما ان الوضوء يعني يبيح له ان يصلي الفرائض والنوافل التيمم يعني يبيح له كذلك الفرائض والنوافل. ولعل هذا يعني اظهر والله اعلم يعني. يعني الاستدلال بالحديث يعني هي دلالة ليست يعني ظاهرة يعني في قول الإنسان يعني أنت جنب كمان كان الإنسان يعني يمازحه كان ليس المقصود يعني بين حكم أنه يعني ارتفع حدثه أم لم يرتفع حدثه أم عشان تمر يعني الاستدلال بالحديث عن هذا فيه هو من التكلف يعني وليس الحديث مسوقا بهذا الغرض يعني الله أعلم. المقالة يعني التي خالف فيها شيخ الإسلام يعني جمهور الفقهاء يعني الأئمة الأربعة وجماهير العلماء على أنه يعني يغتسل حتى ولو فاته وقت الصلاة ويكون معذورا في هذه الحالة لأنه يعني مشتغل يعني مشتغل بشهادة الصلاة يعني فهو معذور في هذه الحالة لأنه يعني خرج الوقت وهو مشتغل بتحصيل ما تصح به صلاته. الله أعلم يعني قالوا أنه يكون معذورا لأن التيمم إنما يباح لمن عدم الماء وهو لم يلعب من الماء موجود كمان ومسألة يعني خروج الوقت فهو معذور فيه لأنه يعني خرج عن غير اختياره هو مشتغل يعني بما تصح به الصلاة فخرج الوقت بسبب اشتغاله به. الصحيح الذي عليه جمهور الفقهاء وعليه الأئمة الأربعة أنه يغتسل ويصلي حتى لو خرج الوقت.